العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة الإسلامية على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي وعربي لردعها. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. تواصل الدعوة الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تفاصيل النشرة. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استعرض فيها جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأشار هنية في الرسالة إلى تصاعد اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وكانت 5 من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية عبرت يوم أمس في رسائل منفصلة إلى قائد الثورة عن شكرها على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف إيران ودعمها للمقاومة وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني. نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت منزلا بحي الزيتون جنوب غزة بالتزامن مع 4 غارات شنتها على منزل غرب المدينة، كما استهدفت غارة إسرائيلية مخيم المغازي وسط القطاع مع تجدد الغارات على مدينة خان يونس، فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه شواطئ خان يونس. في أحدث هجوم صاروخي لها، شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجوما صاروخيا واسعا على 6 قواعد جوية للكيان الصهيوني. وقالت الكتائب إن القصف استهدف قواعد حتسور وحتسريم ونيتيفاظيم وتلنوف وبالمخيم ورامون، وذلك كرد على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، نفت حماس صحة التقارير الإعلامية حول توصلها إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين. حول رد المقاومة الفلسطينية على التصعيد العسكري والمجازر والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
ردا على المجازر والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة وترويع الآمنين وقصف البيوت السكنية، صليات ورشقات صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وألويتها وأجنحتها، مستهدفة مستوطنات كيان الاحتلال ومواقع وتجمعات جيشه وجنوده، انطلاقا من مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى بئر السبع وأسدود. كيان الاحتلال اعترف فقط بسقوط قتيلين من جنوده، كاشفا عن إصابة ما لا يقل عن 14 آخرين بجراح مختلفة، 4 منهم بحالة الخطر الشديد. وتحدث إعلام العدو عن أضرار كبيرة وإصابات مباشرة للمباني جراء القصف والصواريخ التي استهدفت مستوطنة أشكول بالنقب المحتل. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت توجيه وابلا من الصواريخ وقذائف الهاون إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة وإلى مدن رئيسة هي أسدود وعسقلان وبئر السبع. وكشفت الكتائب عن قصف مستوطنتي أوفجيم وناتيفوت ومجمع مفتحيم وكريات جات وقاعدة التنصت 8200 أوريم وقاعدة رعيم وموقع إسناد صوفا، مشيرة إلى تصاعد الدخان من مبنى مجلس أشكول الإقليمي بعد استهدافه. وفيما أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مواصلة مدفعيتها دك مواقع العدو العسكرية بغلاف غزة، أعلنت كتائب أبو علي مصطفى استهدافها تجمعا لدبابات إسرائيلية في موقع ملك العسكري شرق غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل. وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف حشود عسكرية شرقية خان يونس بعدد من قذائف الهاون وقصف مستوطنة العين الثالثة بمجمع أشكول برشقة صاروخية من طراز 107. كذلك قصفت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.
وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رسالة إلى قيادة العدو الإسرائيلي قالت فيها إن قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد، مؤكدة أن هذه صورة مصغرة جدا من إعداد كبير أعدتها لمواجهة الاحتلال لشهور طويلة. وكانت سرايا القدس استهدفت مدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين بدفعات مكثفة من الصواريخ، كما وجهت رشقة صاروخية كبيرة في اتجاه مستوطنات غلاف غزة. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك مع دخول عدوان الاحتلال أسبوعه الثاني. وقال جوزيف بوريل إن تصاعد العنف أدى إلى استهداف المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء وهذا غير مقبول، منوها إلى أن الوضع يتطلب حلا سياسيا باعتباره الحل الأوحد للسلام. من جانبها جددت الأمم المتحدة الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فاقمت الوضع الهش فيه أصلاً. حول المساعي الدولية لوقف المجازر الإسرائيلية بهدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع في غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثاني، تتكثف حملة المساعي الدولية والإقليمية لوقف تلك الاعتداءات، على الرغم من أن بوادر تهدئة لا تبدو جلية في الأفق إلى الآن. فالاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملياته العدوانية التي أوقعت الكثير من الشهداء، نصفهم من الأطفال والنساء والعجز ومئات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية بملايين الدولارات، فيما تلقى هو الآخر ضربات موجعة من رد المقاومة كلفته الكثير أيضا. وعلى خط الاتصالات الدولية، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا عبر الفيديو مع ملك الأردن عبد الله الثاني بهدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع. وكان ماكرون أعلن الاثنين أنه بحث ونظيره المصري في تفاصيل وساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتنسيق مع الأردن. وتسعى مصر للتوسط بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لوقف العدوان. ونقلت تقارير فلسطينية عن قيام وفد من المخابرات المصرية خلال الأيام الماضية بزيارة إلى كيان الاحتلال وإلى الأراضي الفلسطينية في إطار الوساطة المصرية، كما تحاول تونس التحرك في مجلس الأمن باعتبارها عضوا فيه ضمن مساعي وساطة لوقف التصعيد. لكن متابعين يقولون إن تونس لن تتمكن من القيام بشيء مهم في وجه الفيتو الأمريكي. فبينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بحصد أرواح المدنيين، ما تزال الولايات المتحدة تعارض إصدار بيان من مجلس الأمن حول العدوان على الأراضي الفلسطينية، على الرغم من إعلان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن بلاده تهدف حاليا لإنهاء العنف بين الطرفين بأسرع وقت ممكن بحسب قوله. وضمن المعالجات الدولية، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسط انخفاض التوقعات، حيث ينقسم الاتحاد بين داعمين للقضية الفلسطينية وآخرين يدعمون مصالح الكيان الإسرائيلي. وقبيل الاجتماع أوضح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن الوضع الآن يحتاج إلى التهدئة أولا، ثم إجراء حوار بين الطرفين على حد تعبيره. كما أوضح مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل أن الأولوية تتمثل في وقف العنف وتفادي المزيد من الخسائر البشرية.
دعت منظمة العنف الدولية إلى التحقيق في استهداف كيان الاحتلال الصهيوني عمدا مبان سكنية للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة. وأشار بيان للمنظمة إلى استشهاد الأطفال والنساء وعائلات بكاملها أحيانا، فضلا عن تدمير مبان مدنية بالكامل إثر قصف من قبل القوة الصهيونية، معتبرا تلك الهجمات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يشار إلى أنه بلغ عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة، إضافة إلى 1442 جريحا. شهدت مدينة قم المقدسة بجنوب العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات عارمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. أعلن فيها المشاركون استعدادهم للتضحية دفاعا عن الأقصى المبارك. المزيد في التقرير التالي.
مسيرة شعبية بالسيارات والدراجات النارية وأخرى راجلة تجوب شوارع مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. المشاركون في المسيرة أعلنوا عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
نحن على يقين أن المقاومة ستضع مستقبل الاحتلال على طريق النهاية.
يجب علينا كمسلمين مواصلة قتال الصهاينة حتى يرحلوا عن أرض فلسطين.
العلم الفلسطيني وأعلام فصائل المقاومة الإسلامية رفرفت في هذه المسيرة في رسالة مفادها أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى البوصلة والقضية المركزية للأمة الإسلامية.
نقول للصهاينة أننا سنصلي في القدس بالتأكيد.
قضية فلسطين هي القضية المركزية لهذه الأمة، ورسالتنا للمتابعين أن مشاريعكم الخيانية إلى زوال.
العدو الإسرائيلي بات اليوم أضعف من أي وقت مضى، ونهايته باتت قريبة جدا.
البيان الختامي للمسيرة استنكر جرائم القتل والتدمير والتهجير التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة غزة والقدس المحتلة، مؤكدا أن المقاومة في غزة ستظل سيفا للقدس تقطع كل يد تحاول المساس بالأقصى وأهله.
وسيبقى رفع الصوت مسؤولية أمام جرائم كيان غاصب لا يرتدع.
ندد النواب عن الطوائف الدينية في البرلمان الإيراني بجرائم الكيان الصهيوني التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني لا سيما في غزة، ووصفوها بالوحشية، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على إيقافها بسرعة. وجاء في بيان للنواب أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة عقب تأجيج النيران في المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، مؤكدا أن صمت الأوساط والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبلدان المتشدقة بحقوق الإنسان غير مبرر بأي حال من الأحوال. إلى العناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة الإسلامية على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي وعربي لردعها. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. تواصل الدعوة الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد لحظات يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 10:29. ينابيع البيان في الساعة 10:41، نشرة الأخبار والتقارير في 11 تماماً. أحبتي في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماماً. صدى المغرب العربي يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:10، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. أحبتي في الساعة 12:58 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:08، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيد الكائنات والدهور مولانا محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته المثل الأعلى والدعوة الحسنى مع تجليات البدء يتجلى اسمه ومن اسمه شارة التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في رحاب الشعر الملتزم مع مقطع آخر من قصيدة نبوية تحت عنوان البردة اليمنية، وهذه المرة إلى اليمن، وهذه المرة إلى اليمن مع الشاعر أحمد الجهمي. ندعوكم لمتابعة سيرة صاحب القصيدة أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيها على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015. وهو حاليا أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضا أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
عدل يكاد من الحقيقة ينفذ، عفو يكاد من النزاهة يولد. لو يعبد الإنسان شيمة غيره لغدت خصال المصطفى تتعبد. فالبر زاد والمحبة غاية والجود كف والمروءة مورد والحلم درب والشجاعة موقف والحزم سيف والأمانة مقصد. لو قيل للشمس المضيئة من طوى بحنانه الأراضين قالت أحمد. أو قيل للسعداء في جناتهم من أي أبواب السعادة أوفدوا قالوا تبعنا منهج الحق الذي ما سار فيه القوم إلا أسعدوا.
أعزائنا الأفاضل، ما سار فيه القوم إلا أسعدوا. حقا إن منهج الحق منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو دستور رب العالمين لهداية البشر من براثن الأنا والجهل، وبالتالي هو مصدر سعادة الإنسان. ما زلنا نتفيأ ظلال قصيدة البردة اليمنية للشاعر اليمني أحمد الجهمي، وندعوكم إلى ما تبقى من القصيدة حيث يقول فيها:
فإذا بهدي الله يبسط ظله فتحا مبينا والحياة تشيد. قال اذهبوا أرأيت أزكى مهجة منه وقد كالوا الشرور وشردوا للحكمة النجلاء قبضتها، وقد عقد النفاق له الجبال وعقدوا. كم أوصد العقلاء باب ذكائهم، وذكاء قلب المصطفى لا يوصد. لا تقطعوا شجرا تفرع أصلها في كل أرض منهجا لا يفأد. صلى عليك الله ما أوحى لها معنى النماء الواحد المتفرد. يا سيدي يا سيدي، تخبو القصائد كلها إلا مسدك، وهل يطال الفرقد؟ فاشفع لساكبها عليك محبة سيدي يا رسول الله، فاشفع لساكبها عليك محبة يوم اللقاء وحوض جودك يورد.
إخوتنا أخواتنا، كنتم مع قصيدة البورتة اليمنية للشاعر اليمني الدكتور أحمد الجهمي. شكرا لكرم المتابعة، وإلى تجوال آخر، دمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. نلتقي من خلالها معكم عند أبعاد وجوانب أخرى من شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني رحمه الله يتبع أصولاً وأطراً في دفع المخصصات الشهرية لطلاب العلوم الدينية باعتباره مرجعاً كبيراً للتقليد، حيث كانت هذه الأسس والأصول تميزه عن العلماء والمراجع الآخرين. وقد كان اجتهاد الطالب ومدى سعيه من أجل تلقي العلوم الدينية من المعايير التي كان يتبعها في دفع المخصصات، ولذلك فقد كان يختبر هؤلاء الطلاب لكي يطمئن من كونهم جديين في طلب العلم، وكان يقرر لهم المرتب الشهري بعد قبولهم. وقد نقل آية الله محمد جيلاني في هذا المجال قائلا:
بعد أن تشرف الإمام بالإقامة في النجف الأشرف وبدأ تدريس الدرس الخارج أي المكاسب في مسجد الشيخ الأنصاري، قام بإجراء المخصصات الشهرية للطلاب، وقد أدى هذا البرنامج المتمثل في اختبار الطلاب من أجل تقرير المخصصات الشهرية لهم إلى أن يكون الطلاب جديين في الدراسة.
أعزائنا الكرام، وكان الإمام الخميني رحمه الله يعتبر اجتهاد الطالب في الدراسة معيارا جديا، ولم يكن محل الإقامة أو المعرفة المسبقة ملاكا مهما في دفع المخصصات الشهرية. يصرح حجة الإسلام محسن ثقفي في هذا الصدد قائلا:
إذا ما كان الإمام يلاحظ أن طالب العلوم الدينية مهتم بتلقي الدروس ومنشغل بالدراسة، فقد كان يبذل له المساعدة على قدر استطاعته وبأي شكل ممكن، سواء كان هذا الطالب في قم أم في المدن الأخرى، وسواء كان يعرف هذا الطالب أم لم يكن يعرفه. وإذا ما شعر أن ذلك الطالب لا يمكنه أن يكسب النقود بسبب انشغاله بالدراسة، فقد كان يقدم له المساعدة بأشكال مختلفة، أو عن طريق وكلائه وممثليه، أو بواسطة المقلدين الذين كانوا يأتون له بالمبالغ.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني الراحل يبدي ردود فعله إزاء الطلاب الذين لم يكونوا جادين في طلب العلم وكانوا يتقاعسون، وكان من بين ردود الفعل تلك عدم دفع المخصصات الشهرية لهم. وينقل حجة الإسلام إيرواني زادة حول هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام الخميني يختار أساليب مختلفة في تشجيع أهل العلم والطلاب على دراسة علمي الفقه والأصول وتحقيق فهم أفضل. وفيما إذا كان هناك في بعض الأحيان شخص يقضي أوقاته بالبطالة والتقاعس، فإنه لم يكن مستعدا لمساعدته من السهم المبارك لصاحب الزمان عليه السلام، رغم أن المبالغ الشرعية يجب أن تدفع للطلاب. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتبر دفع المخصصات الشهرية المناسبة والكافية للطلاب المجتهدين من طرق تعزيز الحوزات العلمية، ولذلك فقد ازدادت في عهد مرجعيته مخصصات الطلاب الشهرية بشكل لافت.
نعم أحبتنا، ينقل حجة الإسلام السيد جعفر كريمي في هذا المجال قائلة:
طلبني الإمام ذات يوم وقال: تنوي الحكومة البعثية أن تحل حوزة النجف، وهنا أشعر بأن وظيفتي الشرعية هي أن أبذل غاية جهدي من أجل أن أحول دون انحلال حوزة النجف، ومن طرق ذلك متابعة أوضاع طلاب العلوم الدينية وزيادة مخصصاتهم الشهرية.
كما أكد أحبتنا الكرام حجة الإسلام محي الدين خرقاني هذه الملاحظة في حواره مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون:
حينما وصل الإمام إلى النجف كانت أوضاع مخصصات الطلاب الشهرية مضطربة للغاية، وكانوا يعانون في هذا المجال بشكل عام، لأن الحد الأقصى للمرتبات التي كانوا يستلمونها من المراجع آنذاك كانت تبلغ حوالي دينارين ونصف الدينار، في حين كان سعر إيجار بيت متواضع في النجف يبلغ دينارين تقريبا. وعندما جاء الإمام كان أول تقسيم للمخصصات له 3 دنانير، وازدادت هذه المخصصات شيئا فشيئا، وأصبح مبلغ 3 دنانير في الشهر الأول 6 دنانير في الشهر الثاني، حتى ازداد فيما بعد إلى 30 دينارا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني يبدي اهتماما بالغا فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للطلاب، وكان يتابعها باستمرار، وحينما كان يبلغه أن أحد الطلاب كان يعاني من هذه الناحية كان يبادر إلى مساعدته، كما ينقل لنا حجة الإسلام محمد إبراهيم أنصاري في هذا المجال بقوله:
كان الإمام يهتم دوما بالطلاب وخاصة الطلاب الشباب، وكان يتابع أوضاعهم بشكل متواصل، وكان يبدي اهتماما خاصا إذا ما اقتضت الضرورة، في حين أنه كان يتعرض للضغوط من قبل السافاك والحكومة آنذاك، فلم يكن نظام الشاه يسمح بوصول المخصصات المالية إلى الإمام، ومع ذلك فإنه لم يكن يألو جهدا في مساعدة الطلاب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شكرا لكم أعزتنا المستمعين على طيب المتابعة، راجين أن نواصل استعراض تعامل الإمام الخميني الراحل رحمه الله مع طلبة العلوم الدينية فيما يتعلق بدفع المخصصات الشهرية في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه، ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي، وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم معنا في جولة أخرى بين رحاب بلاغة أهل البيت عليهم السلام عبر برنامجكم ينابيع البيان،
حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع عند بلاغة الإمام العاشر من أئمة العترة الطاهرة علي بن محمد الهادي عليهما سلام الله. ندعوكم للمتابعة.
أيها الإخوة والأخوات، عاش الإمام الهادي عليه السلام في عصر كانت فيه المناقشات الفقهية والمجادلات الكلامية والمذاهب الفلسفية شاملة وعنيفة، وكان على شبابه وصغر سنه قياسا إلى شيوخ الكلام وأساطين الفلسفة يرجع إليه ويسأل عن رأيه، فكان الذروة في المعارف الدقيقة والأحكام الصائبة، وكان قوله الفصل وحجته المفحمة.
نعم مستمعين الكرام، وقد تسالم العلماء والفقهاء على الرجوع إلى رأيه في المسائل المعقدة والغامضة من أحكام الشريعة الإسلامية، إذ لم يكن هناك أحد يضارعه في ثرواته العلمية المذهلة التي شملت جميع أنواع العلوم من الحديث والفقه والفلسفة وعلم الكلام والأدب وغيرها من سائر العلوم، حيث وردت عنه عليه السلام الكثير من النصوص الجامعة بين الطابعين العلمي والفني، مثل رسالته عليه السلام لأحدهم عن صفات الله تعالى، والتي يقول فيها: وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، نأى في قربه وقرب في نأيه، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين. ففي هذا النص مستمعين الكرام عناصر فنية مثل التوازن، التقابل، التقسيم، والتجانس، فضلا عن انسيابية اللغة وليونتها.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكذلك يمكن ملاحظة هذا الطابع الذي يجمع بين العلم والفن في النص الآتي الذي يتحدث عن رسالة الإسلام والمعجزة التي واكبتها. بعث الله موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على أهله السحر، فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم وأثبت الحجة عليهم، وبعث عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله الطب، فقهرهم وبهرهم، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والسيف في زمان الغالب على أهله السيف والشهر، فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم وبهر سيفهم وأثبت الحجة به عليهم.
فالملاحظ في هذا النص لغته الإنسيابية المشرقة اللينة، وتتخللها عناصر إيقاعية وصورية من نحو فقهرهم وبهرهم، ومن نحو القرآن الزاهر والسيف القاهر، حيث نجد الاستعارة والجمل المقفات توشح النص، كما نجد التقابل والتجنيس ما قهر سحرهم وبهرهم، يوشح النص مما يكسبه طابعا فنيا له جماليته الملحوظة.
أيها الكرام، حول بلاغة الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه فيما أثر عنه من أدعية وزيارات، وخاصة الزيارة الشهيرة المعروفة بزيارة الجامعة الكبيرة، وما تزخر به من فنون البلاغة وبدائع البيان وعمق المعاني وسمو المفاهيم، سألنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، فتفضل في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها الكرام، أيها المستمعون الأكارم، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم على رسوله العظيم محمد بن عبد الله في قلب العرب وفي قريش، فكان من أبرز خصائص العرب الكلام والبلاغة والبيان، فكان لا بد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في قمة ذلك كله، فكان أبلغ من نطق بالضاد وأفصحهم وأجملهم كلاما وبيانا. فكان القرآن الكريم يتحدى ببلاغته وفصاحته وبيانه العرب بأشعارهم بكل أنواعها وخطبهم وسجعهم، وكل ما جاءوا به من فنون البديع، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا بد من أن يكون أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأجمل من تكلم باللغة العربية، وهذا ما أذعن له شعراؤهم وأدباؤهم جميعا منذ أن نزل عليه القرآن وإلى اليوم لم يستطع أحد منهم أن يوجد أو له خطلة أو كلمة خاطئة في غير مكانها. فكانت بلاغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالغة الذروة العليا، فإذا كان تلميذه النجيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصفوا كلامه بدون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فما رأيكم بمن علمه البلاغة والبيان والفصاحة ورباه، حيث قال: كنت أتبعه اتباع الفصيل بأسر أمه.
Thank you. نعم مستمعينا الكرام، وفيما يتعلق بالقصيدة الزهدية المعروفة التي نسبت إلى الإمام عليه السلام باتوا على قلل الأجبال، والأسلوب التعبيري والبياني المؤثر الذي تتميز به والذي يدل على تمكن ناظمها من فنون البلاغة وأساليب البيان، طرحنا سؤالا آخر على ضيفنا فقال مشكورا سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها المستمعين الأكارم، إذا أردنا أن نلقي بنظرة إلى الأدب العربي الجميل الذي كان مسار فخر للعرب، لأن العرب أمة كلام وبلاغة ولسان، فإنهم كانوا يتباهون بالشعر وكانوا يكتبون، وله أسواق متعددة أشهرها سوق عكاظ الذي كان يجلس فيه لبيد وغيره من أجل أن يحاكم القصائد الجميلة، ومن يقول أنها الأجمل كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة الشريفة فتسمى المعلقات السبع أو العشر، فكانت مسار فخر لأهلها ولذويها ولشاعرها وحتى لعشيرته. في تلك الظروف جاء القرآن الكريم على لسان الحبيب المصطفى الذي وصفه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمع أبياتا جميلة وأشعارا جزيلة، كان يقول: إن من الشعر لحكمة. والشعر ديوان العرب كما هو معروف ومعلوم، فكان الأدباء يتبارون بأشعارهم وبقصائدهم ويفتخرون بها. ولكن عندما جاء الإسلام وجاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتلا القرآن، فإن هذه البلاغة تضاءلت وتصاغرت وضعف بيانها عند جمال وبيان عظمة القرآن.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا على إتاحة الفرصة لبرنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة مستمعينا الكرام، بعد استماعكم للحديث السابق لنعود لمواصلة تجوالنا بين أرجاء بلاغة الإمام الهادي عليه السلام عبر أحاديثه وأقواله. ويظل الحديث ذو الطابع الفني والبلاغي هو النموذج الغالب في نصوص أهل البيت عليهم السلام للأسباب التي ذكرناها في حلقات سابقة، وهو أمر تمكن ملاحظته عند الإمام الهادي عليه السلام في نصوص من نحو: لا تطلب الصفا لمن كدرت عليه، ولا الوفا ممن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك كقلبك له. حيث يستوقفنا التشبيه في الجملة الأخيرة من هذا الحديث، ونلاحظ أيضا تشبيه تمثيل الحافل بالحركة في أحاديث من مثل: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، الشاكر أبعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعمة متاع والشكر نعم وعقبى.
وهنالك التوريات الطريفة التي تمثل أجمل الأساليب البديعية، كقوله عليه السلام: السهر ألذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام، حيث يريد من السهر هنا قيام الليل، ومن الجوع الذي هو المعنى القريب الصيام. وقد نجد التجانس والاستعارة والتقريب مجتمعة كأجمل ما يكون الاجتماع في أحاديث وأقوال كقوله عليه السلام: إن الظالم الحالم يكاد أن يعفى على ظلمه بحلمه، وأن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه.
وقوله مكتفيا بالاستعارة: الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. وقد يحفل النص المروي عنه سلام الله عليه بأنواع الأساليب البلاغية والصناعات البديعية حتى لا يغدو معرضا لهذه الأساليب والصناعات من مثل قوله: خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه.
مستمعين الأطايب، النصوص السابقة تحفل بعناصر فنية ذات إثارة وجمال وطرافة من حيث أدواتها الصورية والإيقاعية واللفظية، ومن حيث تنوع هذه الأدوات، وهو ما سنتحدث عنه بمزيد من التفصيل في لقائنا القادم بإذن الله.
انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحياتنا لكم دوما، ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت
طرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. طرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.